تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير، أنشأ السحاب الغزير، يحمل الماء النمير، فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل بالتوحيد يشير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة، دينا يعز بعزه الأخيار. حفظت بك الأخلاق بعد ضياعها، وتسامقت في روضها الأشجار. وبعثت للثقلين بعثة سيد، صدقت به وبدينه الأخبار. أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو، عم قلوبها استبشار. يا خير من وطئ الثرى، وتشرفت بمسيره الكسبان والأحجار. يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس، ويفرح أن يراه نهار. بأبي وأمي أنت حين تشرفت بك هجرة، وتشرف الأمصار. أنشأت مدرسة النبوة، فاستقى من علمها ويقينها الأبرار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حبنا المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، ومع الفقرة الأولى، فقرة اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. بادئ ذي بدء أرحب بأخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت الندي العذب الشجي أحمد رمضان، الحاضر معنا في الفقرة الأولى. أهلا وسهلا شيخ أحمد.
أهلا وسهلا،
حياكم الله وإياكم، بارك الله فيك. والله أسأل أن ينفع الأمة، وأن يسدد خطاك، وأن يجعل الحق على قلبك ولسانك. اللهم آمين. أحبتي في الله، أعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. يمكن آخر حاجة تكلمنا عليها في السيرة، اتكلمنا عن مراحل تشريع الجهاد ونزول قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. وردينا على الشبهة اللي بتثار الآن حول الإسلام، بأن الإسلام دين القتل، أن الإسلام دين الدماء، أن الإسلام ده ما يعرفش غير الحروب، الإسلام ما يعرفش غير الجهاد. ردينا على تلك الشبهة، واتكلمنا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن فرض الجهاد، وبمجرد أن أمره رب العالمين سبحانه وتعالى بالجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بمجرد أن أمر رب العالمين سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم، أمر النبي كذلك الصحابة بالجهاد، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نزل فيهم قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. السؤال الآن: الصحابة صدقوا ما عاهدوا الله عليه، انت بالله عليك هل صدقت ما عاهدت الله عليه؟ هل صدقت الله ما عاهدت الله عليه؟ منذ متى وانت تحافظ على الصلوات في الجامعة هل صدقت؟ منذ متى وقد عاهدت الله عز وجل على حفظ القرآن فهل صدقت الله عز وجل؟ منذ متى وقد عاهدت الله عز وجل على عدم أكل الربا، وعدم أكل الحرام، وعدم أكل أموال الناس بالباطل، فهل صدقت مع الله عز وجل؟ أمرك رب العالمين وأمرك سيد المرسلين بالإحسان إلى الوالدين، فهل امتثلت الأمر؟ هل اجتنبت النهي؟ هل وقفت عند الحد؟ كم من سنن خالفناها وتركناها؟ كم من حدود تجاوزناها؟ كم من أوامر عصيناها؟ كم من نواه فعلناها؟ منذ متى وقد عاهدت الله عز وجل ألا تغتاب أحدا من المسلمين؟ فهل صدقت الله عز وجل؟ منذ متى وقد عاهدت الله عز وجل على عدم فعل المعصية، وعلى التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل، فهل صدقت مع الله عز وجل؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الصحابة اللي فيهم أحدهم حينما قيل له: أترضى أن تكون بين أهلك ومحمد عندنا نضرب عنقه؟ فقال: والله ما يسرني أن أكون في أهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تصيبه شوكة. الصحابة اللي أحدهم قال حينما كانت في يده تمرات: بخن بخن، لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. الصحابة اللي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الأمة إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. الصحابة اللي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، واللي رباه النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد. الصحابة اللي قيل لهم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. تعالوا بنا نستمع إلى تلك الآيات بصوت حبيبنا غالي أخي الحبيب أحمد رمضان فليتفضل مشكورا مأجورا.
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. آيات صريحة تحس الصحابة وتحس المسلمين على الجهاد. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. فبعد مرحلة تشريع الجهاد وبعد مرحلة أن وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة عز الإسلام، هي أهم المراحل في تاريخ الإسلام، ألا وهي مرحلة المغازي ومرحلة الغزوات ومرحلة السرايا. كتير مننا دلوقتي ما يعرفش شيء عن الغزوات. كتير مننا دلوقتي لو انت عملت استبيان لمجموعه من الشباب وقلت لهم تعرف اسماء لعيبه كره القدم يقول لك الاسماء كلها كامله وما يتلخبطش في ولا اسم. تيجي تقول له تعرف كم غزوه للنبي صلى الله عليه وسلم، تيجي تقول له قول لي عدد الصحابه او حتى اسم واحد من الصحابه اللي شاركوا مثلا في غزوه بدر، ما يعرفش. تيجي تقول له طيب غزوه احد، قول لي طيب مين اللي قتل من الصحابه، مين اللي استشهد من الصحابه، ما يعرفش. تيجي تقول له طيب غزوه بدر كانت امتى، ما يعرفش. غزوة احد كده امتى، ما يعرفش. غزوة مؤتة، غزوة تبوك، ما يعرفش اي شيء عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك كل امة من امم الارض بتفتخر بماضيها وبعزها. لما تشوف الغرب مثلا بيفتخروا بماضيهم يقول لك ده احنا عندنا حضارة كذا وكذا وكذا، واحق امة بالافتخار بل وبشهادة العزيز الغفار هي امة نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. لابد أن تفتخر الأمة بتلك الغزوات وبتلك المغازي وبتلك السرايا. شوف علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب بيقول كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة في القرآن. ويقول الزهري رحمه الله علم المغازي علم الدنيا والآخرة أهم علم. بالله عليك كل أب وكل أم بيشهدني دلوقتي كم مرة قلت فيها لأولادك وكم مرة قلت فيها لأولادك تعالوا مع بعض ونسمع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ عن غزوة بدر، كم مرة حدثت أولادك عن غزوة بدر أو غزوة أحد أو عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك تعرف كم غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف كم سرية في الإسلام، يا ترى هل الغزوات أي من الغزوات التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاتل فيها، وأي من الغزوات التي شارك النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل فيها، تعرف إيه عن تلك الغزوات؟ هذه الأمة أفضل أمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. للأسف هذا الزمان بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم شوف من 1400 سنة، أكثر من 1400 سنة تأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، أو في رواية الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. طيب تعرف أول غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت أنهي غزوة؟ كتير فاكر أن أول غزوة هي غزوة بدر، لا، أول غزوة كما في البخاري هي غزوة الأبواء، ثم غزوة تسمى غزوة بواط، ثم غزوة العشيرة أو العسيرة بالشين أو بالسين، ثم بعد ذلك كانت غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأبواء ذهب ولكنه لم يقاتل في تلك الغزوة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاهب ليقاتل قريش وليقاتل قبيلة تسمى بني ضمرة ابن بكر ابن عبد مناف، فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كتابا يعني صلح معاهدة بينهم. وفي تلك الرسالة وفي هذا الكتاب بدأ النبي كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله. شوف بقى البداية المباركة، ما تبدأش أي عمل غير بسم الله، ما تبدأش أي فعل غير بسم الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي إناءك واذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا صلوات ربي وسلامه عليه وهو يقول لعمر بن أبي سلمة يعظه وينصحه: يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. كل عمل، كل فعل، كل قول لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر البركة. ذكر الله عز وجل أفضل حاجة، عاوز الفعل أو العمل تحل عليه البركة فعليك بذكر الله عز وجل، وعليك بالبدء بالبسملة. للأسف دلوقتي كتير من دكاترة الجامعات أو حتى سواء كان في العالم العربي أو في غير العالم العربي، لو بدأ مثلا بالبسملة ممكن الطلبة يستهزأوا به، يقولوا ده عامل نفسه متدين، ده متشدد، ده متزمت، لمجرد أنه بدأ بالبسملة، مع أن هذا هو الطبيعي أن يبدأ بالبسملة وأن يثني على رب العالمين سبحانه وتعالى كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان هدي الصحابة والتابعين من بعدهم. لذلك لا تبدأ أي فعل أو أي قول أو أي عمل إلا بسم الله، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال سبحانه وتعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. لذلك أخي الحبيب، ذكر الله عز وجل هو أفضل الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى. سيدنا إبراهيم لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج حينما عرج به إلى السماوات العلى، أكتر حاجة يعني نصح بها سيدنا إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وأكتر حاجة قالها للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال: يا محمد أخبر أمتك وأقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، شوف اللي جاية، وأن غراتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكما قال صلوات ربي وسلامه عليه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خلي بالك، من قال سبحان الله وبحمده غفرت وحطت له خطاياه وإن كان مثل زبد البحر، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل كبير، ولكن من منا بيطبق؟ من مننا بيبدأ كل عمله بسم الله؟ من مننا بيواظب على ذكر الله عز وجل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. هذا اللفظ الذي يتردد على أسنان الكثير، لا يعلم الكثير أن هذا اللفظ أو هذا الذكر كنز من كنوز الجنة. يا أيها الذين أمنوا، شوف أمر صريح مباشر، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. نرجع لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأواء. خلي بالك الغزوة دي النبي خرج ليقاتل قريشا وليقاتل بني ضمرة، فعقدوا صلح فرجع النبي ولم يقاتل. ايه هو او نص هذا الصلح او هذا الكتاب او هذه الرسالة؟ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، بداية مباركة من محمد عبد الله ورسوله الى بني ضمرة، بانهم امنون على اموالهم وانفسهم، وان لهم النصرة على من رامهم اي على من قصدهم بسوء، الا ان يحاربوا في دين الله عز وجل. شوف بقى، دي نقلة نوعية تانية خالص، مختلفة عن كل اللي احنا اتكلمنا عنه الحلقات اللي فاتت. احنا اتكلمنا عن نفسه كان مضطهد هو والصحابة، وكانوا يعذبون وكانوا يضطهدون من قبل المشركين والكفار. دلوقتي مين اللي بيعطي الامان للتاني؟ مين اللي بيقول للتاني انت امن على نفسك وعلى مالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. انها عزة الاسلام، كما اخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد اعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. طب واحد لسه بيقول طيب هو ليه شرع الجهاد؟ واحد لسه بيقول طيب هو النبي خرج ليه؟ خرج يقاتل، وليه خرج مثلا كما سنعرف بإذن الله في غزوات المقبلة، خرج ليعترض عيرا أو قافلة من قريش، ليأخذ الغنم من قريش. واحد يقول لك ده على كده المسلمين بقى أو المستشرقين يقول لك للمسلمين والنبي والصحابة كانوا خارجين يسرقوا ينهبوا الأموال. حاشا وكلا، هم أشرف الخلق، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أشرف مخلوق عرفته الأرض. ولكن أو ما علمت يا هذا أن هؤلاء قد طردوا من بلادهم ونهبت أموالهم وأخذت أموالهم عنوة وغضبا عنهم، حتى هم في مكة، حتى لما هاجروا من مكة إلى المدينة فلا حرج أن يأخذوا، وحتى لو أخذوا سيأخذوا بعض ما تركوه في مكة حينما هاجروا من مكة إلى المدينة. لذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم عهدا وصلحا بينه وبين بني ضمرة، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث عدة أشهر، ثم خرج مرة أخرى لغزوة تسمى غزوة بواط، خرج صلوات ربي وسلامه عليه، ثم رجع مرة أخرى، وقيل أن هذه غزوة لم يقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا اللواء، واللواء في غزوة الأبواء كان عقد الحمز بن عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لغزوة الأبواء هي الغزوة الأولى قبل غزوة بواط، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة استعمل على المدينة، يعني ساب مكانه على المدينة سيدنا سعد بن عبادة، وكان اللواء في تلك الغزوة لحمزة ابن عبد المطلب. طيب غزوة بواط بقى النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة السائب ابن عثمان ابن مظعون، وقيل ان هو استعمل على المدينة يعني ساب مكانه في المدينة سيدنا سعد ابن معاذ، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد مرة اخرى ولم يقاتل، ثم خرجت بعد ذلك وكانت بعد ذلك غزوة العشيرة او العسيرة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم واخذ يتجهز لقتال المشركين في غزوة بدر. طيب غزوة بواط ايه هي احداثها؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة بواط ليعترض على عير من قريش ليأخذوا حقهم، الفلوس والاموال اللي سابوها في مكة، هم طردوا وحرموا من اموالهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى عير قريش، ثم رجع مرة اخرى، ثم مكث، ثم خرج بعد ذلك في غزوة العشيرة او العسيرة. ايه هي الاحداث وايه سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة غزوة العشيرة، وايه هي مقدمات غزوة بدر الكبرى؟ ده اللي هنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء قادم. ولكن تعالوا بنا ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية، الفقرة الشبابية الحوارية، فقرة تحت عنوان النفاق، أخطر ظاهرة تواجه الأمة في هذا الزمان، ولو أجمع العلماء والصالحون والمخلصون في كل زمان ومكان على أخطر ظاهرة تظهر في أي زمان وعلى في أي دهر من الدهور، سيقولون بأن أخطر ظاهرة هي ظاهرة النفاق. عزاني الله وإياكم، انتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى بعد فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم سلطاني، الحمد لك والشكر لك لا ند لك من عالم الذر الخفي إلى الفلك، ما كان من جن وإنس أو ملك إلا وقد شهد وأن الملك لك، وأصلي وأسلم على خير من صلى وصام وخير من سجد وقام، أقصد وأعني نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتكم مرة أخرى مع الفقرة الثانية الحوارية الشبابية، فقرة تحت عنوان النفاق، أخطر ظاهرة تواجه الأمة ألا وهي ظاهرة النفاق. ولكن سعيد ويشرفني في بادئ هذه الفقرة أن أرحب بأخي وحبيبي الغالي المتميز صاحب أسلوب السمت والأسلوب السمت الطيب، أخي الحبيب حسن شريف. أهلا وسهلا حسن. حياكم الله وإياكم شيخ حسن فضل الله أزهري التعليم في الفرقة الثانية ليس كذلك في كلية أصول الدين، وأيضا كذلك أرحب وأجدد الترحيب بأخي الحبيب أحمد رمضان. أهلا شيخ أحمد حياكم الله وإياكم. أيضا شيخ أحمد فضل الله كلية الشريعة وقانون الفرقة الثانية، يعني شوف في القدر فضل الله ما شاء الله في نفس الفرقة ولكن كليتين مختلفتين، ولكن أنتما فخر للأزهر وأنتما فخر لشباب الأزهر، الله ينفع بكم الأمة. هنتكلم النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى عن أخطر ظاهرة النفاق، وليه تكلمنا وليه اخترنا هذا الموضوع بالذات، ده اللي هنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن أنا عاوز أبدأ هذه الفقرة بقول الإمام الحسن البصري رحمه الله يتكلم عن النفاق، قال: ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. وعاوز برضه أبدأ بقصة كده قبل ما يتكلم مع حبيبنا، إن كان يروى إن في رجل لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك تكبيرة الإحرام، وهذا الحديث حسنه شيخنا الألباني، من أدرك تكبيرة الإحرام، وانتبه معايا واحفظ هذا الحديث، من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة جماعة 40 يوما، شوف 40 يوما متواصلين، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. في يوم من الأيام مر أحد الصالحين في وقائعنا المعاصر، فمر على هذا الرجل في احد المساجد، فوجد هذا الرجل يصلي بجانب المكان عزكم الله اللي بيوضع فيه النعال بتوضع فيه الاحذيه، وجد هذا الرجل يصلي ويبكي بكاء مريرا. فساله هذا الرجل الصالح: بتبكي ليه؟ بتعيط ليه؟ ارضاش يقوله في بدء الامر، فلما الح عليه اخبره بالامر، قال له: لما سمعت هذا الحديث ان تكتب لي براءتان، براءه من النار وبراءه من النفاق، شوف بيفكر في ايه، براءه من النار وبراءه من النفاق، لما سمع هذا الحديث يقول: فواظبت على صلاة الجماعة وواظبت على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام 39 يوم، في اليوم رقم 40 قام في صلاة الفجر، راحت عليه نومة زي ما بيقولوا، فأول ما قام سمع الإقامة في المساجد كلها فبكى وصرخ وقام بسرعه وتوضى وذهب للمساجد. كل المساجد صلوا، كل المساجد بداوا في الصلاه، خلاص هم مش هيدرك تكبيره الاحرام كده، تكبيره الاحرام عدت عليه. فظل يبكي وظل يصرخ يا رب انا خلاص كده هكون من المنافقين، وخشي على نفسه من النفاق كده خلاص مش هتكتب لي براءتان لا من النار ولا من النفاق. وظل يبكي الى ان ذهب الى هذا المسجد الذي وجده فيه هذا الرجل الصالح. ذهب الى هذا المسجد فوجد لم يقم للصلاة بعد ولم تؤدى الصلاة بعد صلاة الفجر، فدخل المسجد ووجد الحضور يجلسون يقرؤون القرآن في انتظار إقامة الصلاة، فسجد لله شكرا وظل يبكي بجوار المكان الذي توضع فيه النعال أو الأحذية عزنا الله وإياكم، وظل يبكي ويشكر الله عز وجل. في بداية الأمر كان يبكي ويصرخ خوفا على نفسه من النفاق، في المرة الثانية يبكي من شدة الفرح. من منا يحرص على تلك البراءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق؟ أبدأ محبتنا غالي حسن شريف. حسن، لماذا النفاق بالذات؟
طبعا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النفاق بالذات لأن النفاق هو مرض العصر، هو مرض خطير جدا، والمشكلة التي تواجهنا في النفاق أن المنافق لا يعلم أنه منافق. قد يقع في خصال المنافقين لكنه لا يعلم أنه منافق،
ويظن نفسه على خير وعلى صلاح.
نعم، يصلي مع المسلمين ويصوم معهم وثيابه حسنة ومظهره جميل، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك مظاهرهم، لبس زي المسلمين، وما شاء الله صيام وصلاة وعبادة، لكن لا يعلم أنه منافق، وهي أكبر مشكلة. لابد أن نردد على أنفسنا سؤالا كما كان عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر الفاروق الذي هو أفضل مني ومنك.
صحيح.
أول لما النبي صلى الله عليه وسلم مات كان يخشى على نفسه النفاق، ذهب إلى حذيفة بن اليمان ودار إليه وقال: يا حذيفة ناشدتك الله، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، يعني من المنافقين. فقال: لا ولا أزكي بعدك أحدا. هذا هو عمر الفاروق، عمر رضي الله عنه يخشى النفاق، يظن أنه منافق. لو جينا دلوقتي اسأل أي واحد: هل أنت منافق؟ ربما يسيء إليك. هل أنت منافق؟ عمر رضي الله عنه فاروق الأمة يخشى على نفسه النفاق. بل لابد أن نعرج على قول الحسن البصري رحمه الله، كان يقول: ما أمن النفاق إلا منافق،
وما خافه إلا مؤمن،
وما خافه إلا مؤمن. فلا بد أن أخاف من هذه الظاهرة. قد أفعل بعض خصال النفاق وأنا لا أدري أني واقع في هذه الخصال، ولا أدري أني منافق.
حسنا، تبارك الله فيك. ويكفي أيضا أن في بداية سورة القرآن، يعني بعد سورة الفتح سورة البقرة، تصدرت بذكر صفات المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تعالوا نستمع إلى تلك الصفات وإلى تلك الآيات بصوت حبيبنا الغالي أحمد رمضان، فليتفضل مشكورا.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن
انت بارك الله فيك نفع الله بك الأمة. شيخ أحمد يعني موقفك أنت كمسلم وموقف كل واحد فينا كمسلم من المنافقين
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر مكر المنافقين. كيف لا وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم سورة في كتابه. كيف لا وقد قال الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه العزيز هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. يجب علينا جميعا أن نحذر المنافقين أولا. ثانيا ألا نسيدهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسيدوا منافقا وإن سيد فقد أغضبتم ربكم. ثالثا يجب علينا كمسلمين أن نأمن خبث المنافقين. رابعا يجب علينا أيضا أن نجادلهم وأن نصدهم وأن نقف في وجوههم وأن نردهم على باطل إن كانوا على ما.
ترى شيخ حسن في بداية الأمر التعامل مع منافقين أو كموقف كما قال حبنا غير الشيخ أحمد بنجادلهم، ترى في بداية الأمر ندعوهم بالحسنة والحكمة والموعظة حتى في بداية الأمر؟
الله جل وعلا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
حتى ولو مخالف ليه،
حتى لو مخالف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وسط الكفار وسط أبو جهل وأبو لهب، لكن المنافق خطره أشد من الكفار، لأن الله جل وعلا لما تكلم عن الكفار قال لهم نار جهنم، أما لما تكلم عن المنافقين قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلابد أن نتعامل معهم، أنصحه أولا وأعامله معاملة حسنة، إن استجاب استجاب وإلا فلا أعامله.
أحسن تبارك الله فيك. عاوزين بقى نقف مع صفات المنافقين، طبعا صفات المنافقين اللي كل حافظينها وكل حافظين الأحاديث آية المنافق ثلاث، عاوزين نقف مع كل صفة من صفات المنافقين، وكمان عاوزين نقف مع صفات المنافقين حتى في القرآن وفي السنة، ولكن عاوزين نشوف بعض البوستات وتفاعل الشباب معانا على الفيسبوك لو ظبط طريق إن شاء الله يردنا البوستات. أول بوست معانا محمود درجي بيقول قد تجاوز الأمر حد النفاق أو حد في النفاق حتى أصبح المعروف منكرا المنكر معروفا وظهر الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، وهذا هو الواقع ولا حول ولا قوة إلا بالله. إبراهيم أحمد بيقول النفاق كذب خداع مكر غش رياء، كل دي من صور النفاق، إظهار خلاف ما في الباطن وإظهار خلاف ما هو عليه وخلاف ما يبطن أو كتمه خلاف أو كتمه خلاف ما يظهر. نشوف البوست التالي، الشيخان الإمام بيقول المنافق أحيانا يكون أعظم خطرا، يمكن زي ما قال الشيخ حسن، أحيانا يكون أعظم خطرا من عدو الكافر، فالكافر معلوم العداوة، أما المنافق فقد يطعنك في ظهرك وقد أمنته فاحذر خطر المنافقين. خالد العمد بيقول النفاق من أكثر المشاكل التي تواجه المجتمع الآن، فقد أصبح كل شيء في حياتنا، فقد أصبح النفاق يمتلك قلوبنا وعقولنا وتصرفاتنا، وأصبحنا لا نعيش إلا به للأسف، ونسينا أن المنافقين وعدهم الله نار جهنم مقيمين فيها خالدين والعياذ بالله وملعونين، وجعل نصيبهم الدرك أسفل من النار بلا نصير ولا معين. ربنا يحفظ جميع المسلمين. بوست التالي محمد سعد على صفحة الشيخ أحمد رمضان بيقول كلام موجز عن النفاق، السلام عليكم، النفاق هو أن تقول ما لا تفعل وتظهر عكس ما تخفي في قلبك، أن تظهر الخير وتكتم الشر، عافانا الله وإياك. من أحد الشباب خالد بيقول النفاق أثر من أثار الكذب بلا شك، ويمكن الكذب كمان صورة من أو صفة من صفات المنافقين. إسلام بيقول سأل الرجل صاحبه لماذا هواء الفجر نقي، فقال أنه يخلو من أنفات المنافقين. إسلام بيقول قال الحسن البصري رحمه الله ما من النفاق المقولة احنا ذكرناها إلا منافق، وما خف النفاق إلا مؤمن. حسن طبعا ابن غالي شيخ حسن الشير بيقول المنافق لسانه يسر وقلبه يضر. ده يمكن البوست الأول، احنا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. نبدأ من حيث انتهينا، المنافق لسانه يسر وقلبه يضر، كيف ذلك؟
قد تقف مع المنافق يجاملك ويكذب، وهذه صفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، يكذب دائما. تلاقي مثلا من العصر الذي نعيشه بعض الشباب يكلموا واحد صاحبه في التليفون انت فين، انا دقيقة وكن قدامك، كثير بنسمعها، خمس دقايق وكن قدامك، انا خلاص انا تحت البيت، كثير بنسمع. خصلة من خصال النفاق نقع فيها ونحن لا ندري، فنحن نخاف من هذه الخصلة.
صحيح.
كتير من الشباب يا مدير في العمل يسألك ما رأيك في هذه الفكرة، ما شاء الله جميلة ممتازة ولا أروع من ذلك، وبعد أن ينصرف ما هذا الذوق؟
صحيح.
كأنه يعيش في العصر الحجري.
صحيح.
صارح الناس لا تكذب أبدا حتى لا تقع في خصلة من خصال النفاق.
حسنا تبارك الله فيك. برضه عاوزين نبين جزئية زي ما رأينا بوست اللي هو النفاق كذب ومكر وخداع وغش ورياء، عاوزين بس نفرق بين النفاق والرياء. النفاق هو الواحد يظهر مثلا خلاف ما يبطن، أو مثلا يظهر الإسلام ويبطن الكفر. الرياء هو أن تعمل العمل لغير الناس، لغير وجه الله سبحانه وتعالى، يعني للناس لا من أجل وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك عاوزين نقول أن كل منافق مرائي، وليس كل مرائي منافق. نحفظ الجملة دي، كل منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر ده كده مرائي، أما ليس كل مرائي منافق. من واحد مرائي بيعمل عمل ولكن من أجل الناس لا من أجل وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس كل مرائي منافق. عايزين بقى نقف مع صفات المنافقين. أول صفة إذا حدث كذب. يعني ليه انتشر الآن الكذب؟ واحد يقول لك طب ما أنا بكذب عشان بس أنقذ نفسي، ودي كذبة بيضة عادي. يعني عايزين نقول لهم إن ما فيش لا كذبة بيضة ولا سودة.
ما فيش حاجة اسمها كذبة بيضة وكذبة سودة، والكلام ده كله حجج إحنا بناخدها عشان بمعنى أصح إحنا كلنا بنضحك على بعضينا.
صحيح.
ده بيكذب عندي مشوار، ده أنا عاوزك في ميعاد ضروري، لا أنا مشغول، وهو جالس. وصفة من صفات تدخل كذب ورياء، يكتب على مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك واتساب مثلا صلاة قيام الليل يرحمكم الله، تجده يكذب على الناس قيام الليل يرحمكم الله وهو ينام، وربما هو ينهي أعماله ويغلق هواتفه وينام.
طبيب يداوي والطبيب عليله.
نعم. هذه صفة ربما نقع فيها كثيرا ونحن لا ندري. صلاة الفجر يرحمكم الله، أذكار الصباح يرحمكم الله، صلاة الوتر قبل المنام، سورة الملك قبل المنام، هذه كلها نراها، لكن الذي يكتب قل ما يفعل، يذكر لكنه لا يفعل. يوقع نفسه في كذب، ويوقع نفسه في رياء، ويوقع نفسه في نفاق. بل دعني أقول لك صورة من الصور الأخرى، بعض الناس يدخل عليه صاحبه فلان ما شاء الله حبيبي الغالي وحشتني كتير،
هو يضمر له كل عداوة،
وهو يضمر أول ما يمشي يقول هذا فيه كذا وكذا، هذا هو النفاق بعينه.
حفاني الله وإياكم من هذا النفاق. محتاجين فعلا كل واحد فينا يقف مع نفسه وقفة محاسبة، أنا من المنافقين ولا هل تجدوني من المنافقين أم لا؟ كل واحد فينا يسأل نفسه هذا السؤال، ولو في خطة من خصال النفاق يتوب ويستغفر الله عز وجل، ويقف بين يديه ويقول ويردد مع القائل إلهي وقفت دموعي تسيل. تعالى نستمع إلى هذه الأنشودة بصوت حبيبنا الغالي أحمد رمضان.
أولا هذه الأنشودة أهديها إلى كل مهموم ولا كل من ضاق به الحال. يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أذان المنهجا، من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا. إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل، فمنا علي بعفو جميل. إلهي بمن أرتدي، إلهي بمن أرتجي، وقلبي ببابك باك ذليل، وقلبي ببابك باك ذليل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرض
أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم بأن لديك شفاء
هذا الصوت الجميل الذي يلامس القلوب. بارك الله فيك، نفع الله بك، زادك الله توفيقا وسدادا ورشادا، وتقبل منك ونفع بك الأمة، وجعلك من علماء الربانيين وأولياء الصالحين وجند المخلصين. في ختام قبل ما نختم، حبنا غيرش حسن، عاوز منك نصيحة توجه فيها الشباب كيفية التخلص من النفاق في كلمات يسيرة.
أولا، نحن لا حول ولا قوة لنا إلا بالله جل وعلا.
حسنت.
إذا استعنت فاستعن بالله. هذا المرض الخطير، داء العصر، لن يخلصك منه إلا الله. فلابد أن تجعل نفسك تحت قدميك وتقيس على نفسك صفات النفاق عامة. هل أنت تكذب؟ هل أنت تعد وتخلف الوعد؟ هل أنت تخون الأمانة؟ هل أنت إذا خصمت أحد أصدقائك تفجر وتظهر فيه جميع القبائح التي كنت تسترها قبل ذلك؟ وقس على نفسك هذا الاختبار، وإذا رأيت نفسك منافقا فكن بينك وبين نفسك أنك منافق، وقل له: يا رب، أنا منافق ولا أدري ماذا أفعل، ليس لي غيرك، وهو الذي جل وعلا سيشفيك من هذا المرض. لا حول ولا قوة لك إلا بالله. وأيضا في الحديث: من صلى لله 40، يقول صلى الله عليه وسلم، من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى، كما ذكرت في أول الحلقة، يدرك التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام مع الإمام. كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. أسأل الله أن يكتب لي ولك هذه.
اللهم آمين. أسأل أن يكتب لنا ولكم جميعا براءتين من النار ومن النفاق. نصيحة في ثواني معدودة شيخ أحمد توجه بها للمشاهدين.
أقول أخي الحبيب، يا من رأيت نفسك وقعت في النفاق، أنت تعلم جيدا أن حظ المنافقين في النار هو الدرك الأسفل في النار، فأكيد طبعا كلنا لا يريد أن يكون في ذلك المكان. يجب علينا جميعا كمسلمين أن نتخلص من النفاق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. فيجب علينا أن ندرك جميع الصلوات وأن نحافظ على تكبيرة الإحرام.
نعم، ويفي أيضا قول الله عز وجل: إن المنافقين يخدعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعوذ بالله من النفاق وأهله. لأنك في نهاية هذا اللقاء إلى تقدم مخارج شكر أخوي الحبيبين أخي الحبيب الشيخ حسن شريف، جزاكم الله حسن، شرفتنا ونورتنا. وجزاك الأخ الحبيب الشيخ أحمد رمضان، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم الأمة ورزقكم ورزقنا وجميع المشاهدين والمسلمين والمسلمات الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم آمين. لأملك أيضا في نهاية هذا اللقاء أتقدم بخالص الشكر لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.